مرحبا أصدقاء هدوء القدامى، وأهلا وسهلا بالأصدقاء الذين انضموا إلينا مؤخرا. سعيد جدا بتقييماتكم وتعليقاتكم المحمسة والدعم على أبل بودكاست وجوجل بودكاست، وكذلك على حساب البرنامج على فيسبوك وحسابنا الذي أنشأناه حديثا على تويتر ليكون نافذة جديدة للتواصل بيننا. أستقبل فيه آراءكم ومقترحاتكم لتطوير مساحتنا المشتركة وتزيين كرسينا الخشبي وما يحيط من مشاهد كونتها القصص والخواطر والفلسفة في أغلب الأوقات. هذه الحلقة تم تسجيلها داخل استوديوهات مايكس لبودكاست نبحث فيها كما العادة عن المعاني الأجمل في الحياة. استماع موفق. قصتي مع الانتباه والتي رويتها لكم في حلقتنا السابقة انتبه من الانتباه لها بعض التفاصيل المتعلقة بحلقة اليوم. وحلقة انتبه من الانتباه لمن لم يسمعها فهي عن مرحلة عايشتها في حياتي كنت فيها مفرط في الانتباه للتفاصيل الدقيقة من حولي لدرجة أفقدتني المتعة والسعادة وأدخلتني في دوامة من القلق والتوتر. لكن برغم قساوة المرحلة إلا أنها علمتني الكثير وجعلتني متأمل ومستفسر وطارح للأسئلة بكثافة، وأغلب الإجابات التي تحصلت عليها وأغلب ما تعلمته يخص البشر وسلوكياتهم وطباعهم. واليوم أنا أطلعكم على جانب آخر من الانتباه الذي أدمنته. كان لدي زميل في عمل السابق يعاني من العصبية والانزعاج المبالغ فيه، الكل يشتكي منها تقريبا، الكل لم يسلم من انفعالاته الزائدة ونوباته الغاضبة المتكررة. يصرخ ليس بسبب ضغوطات العمل أو التوتر داخل المكاتب، لكنه يصرخ لأشياء سخيفة وصغيرة جدا في الغالب. لو انسكب كوب ماء بالخطأ من أحد زملائنا مثلا، أو لاحظ بعض الأوساخ على مكتبه لم ينتبه لها مسؤول النظافة، أو زاد الملح قليلا في وجبة الغداء. انفعال مع كل تفصيلة لا تذكر والتي قد تعكر مزاج بعض الناس، لكنها لا تصل أبدا لدرجة الصراخ وتضجر بتلك الصورة. شاءت الأقدار وترقى وظيفيا وأصبح مديرنا المباشر لتبدأ مرحلة جديدة وأكبر من الصراخ. صرخات عند رؤية أقل تقصير، انفعالات عند سماع أي ضحكات بين اثنين من الزملاء، ولا أحد يجد تفسيرا لتلك الموجات الغاضبة والشحنات الزائدة التي لا تتناسب مع تلك الأحداث الاعتيادية، مجرد مناسبات تحدث بشكل يومي لملايين البشر حول العالم. لكن زميلنا ورئيسنا لاحقا كان كفتيل من مادة الديناميت شديد الاحتراق، يكفيه شرارة صغيرة جدا ليحرق جميع من حوله في لمح البصر. كنا بأمانة نكره هذا الشخص ونخاف ونراه متعجر في عدائي وغير مفهوم. نحاول تجنب كل الطرق والسبل وندعو الله ليتم إبعاده من العمل برغم كفاءته التي لا يختلف عليها اثنين. وفعلا بعد مرور سنتين من الصراخ العجيب قدم زميلنا استقالته من العمل أخيرا. وفي يوم وداعه وخروجه من سلم الأعمال ترك لنا رسالة جماعية عند مدير الموارد البشرية وكانت صادمة لغالبيتنا. عنوان الرسالة بخط عريض: المعذرة. الرسالة ليست طلب اعتيادي للمسامحة كما جرت العادة في لحظات الوداع المتكررة، لكنها قصة حياة زميلنا المغادر. يحكي فيها عن سوء المعاملة التي تلقاها في دار الأيتام بعد وفاة والدي وهو دون سنتين، عن الضرب الذي كان يتلقاه بشدة عند انسكاب كوب الماء بالخطأ، وعن الصراخ الذي كان يلقى في وجهه مع كل تقصير أو بعض الأوساخ على الطاولة، وعندما يشارك الضحكات بصوت مرتفع مع أحد أصدقائه في الدار، والتي جعلته بالضرورة حساسا تجاه المواقف المشابهة التي تعيد لذاكرتي مشاهد الألم القديم. عند سماعي الرسالة أحسست ببكاء أطفال كثر، بالحزن الذي رافقه لسنوات طويلة في الأيام التي من المفترض أنها أجمل أيام. لماذا لم نشعر به؟ لماذا لم نجرب مواساته أو الاستفسار منه على الأقل؟ لم يحاول أحدنا يوما أن يهدئ من تلك العصبية. بعد تلك الحادثة أصبحت أبحث عما وراء التصرفات، لا أتعامل بردات الفعل قبل أن أضع احتمالية لأسباب نفسية عميقة قد تكون شكلت أشياء سلبية في بعض الناس من حولي. وبسرعة اكتشفت قصة أخرى أحد الأشخاص الذين رافقتهم في رحلة سياحية طويلة نوعا ما لأحد الدول المجاورة كان يفعل شيء غريب ومزعج ولا معنى منه تقريبا. فبالرغم من أن هذا الشخص تجاوز 26، إلى أنه مع كل قرار روتيني يومي يتخذه يظل يردد القرار بصوت مرتفع. مع قرار الذهاب للبقالة لشراء بعض اللوازم كان لابد أن يقول أنا ذاهب للبقالة لشراء الشيء الفلاني والفلاني، وعن الخروج للرياضة أنا خارج للنادي لمدة ساعة فقط. ربما تشعر بأن الموضوع مقبول إلى هذه اللحظة، ربما فقط يحاول مشاركة اهتماماته مع الجميع ويشعر بالسعادة حيال ذلك، لكنك ستندهش أنه يقولها عند الأكل والذهاب لدورة المياه وعند إجراء مكالمة هاتفية، في كل القرارات الاعتيادية جدا، حتى النظرات التي يلقيها عند ترديد هذه العبارات نظرات توسل وترقب وخوف، شعور مشوش ينتظر منك ردة فعل ليترتب. يمتعض جميع من في الغرفة عند ملاحظتهم لسلوك رفيقنا الغريب، لكن انتباهي كان مختلف بحكم تجربتي السابقة. بدأت أبحث عن قصة مسببة، بالتأكيد هناك شيء خلف الكواليس أدى لظهور العبارات الشبيهة بالتقارير الصحفية. دخلت إلى حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت أنبش فيها بحثا عن أدلة، صور لعائلة سعيدة مكونة من طفلين وأم وأب، ليس فيها شيء غريب للوهلة الأولى، لكن بمقارنة عدة صور لاحظت لأب لا يمسك بأبنائه ولا يحتضنهم أو يلاعبهم في أي صورة من الصور. من بينهم صورة قربتني للحكاية أكثر، وهي للأب وهو بالزي العسكري مع رتبة متقدمة يوجه فيها مرؤوسيه بشكل حازم، لكنها بطبيعة الحال لم توصلني لحكاية مكتملة، فلم أستطع منع نفسي من السؤال الصريح عنها: لماذا تردد هذه العبارات؟ رد علي رفيقنا وبنفس النظرات السابقة: سوف أحكي لك القصة. والدي شخصية عسكرية مرموقة، يحب الخدمة العسكرية ويجد روحه فيها، له احترام كبير حتى عند قادته لما له من الحزم والانضباطية، لكن للأسف والدي كان يطبق نفس الحياة المنضبطة بداخل المنزل. لم تكن علاقتي مع والدي أبوية بقدر كونها علاقة جندي وقائد. مختصر حكايتي أن كل شيء يحدث فقط إذا تم أخذ إذن مسبق بذلك، حتى أبسط الاحتياجات الفردية. كنت أمر على والدي لأكثر من 10 مرات في اليوم لأتلقى التعليمات أو أطلب السماحية، سنوات وأنا أفعل الأمر حتى أصبحت كمتلازمة لا أستطيع التحكم فيها برغم عديد محاولاتي. في نفس الرحلة كان لدينا صديق يتلقى الكثير من اللوم على إسرافه في الأموال، لا ندخل مكان إلا واشترى بمبالغ كبيرة، يصرف كل ما في الجيب من غير تفكير، وهي جميعها أشياء من غير فائدة أو احتياج حقيقي. بعض الأصدقاء لم يجدوا حلا غير منع بالقوة من الشراء، لكنني تخيلت أن وراء صرف المبالغ قصة لو بحثنا عنها أو علمناها، لذلك تذكرت رسالة المعذرة. الكثير من تصرفات البشر كانت ستكون مبررة ومقبولة لو علمنا التفاصيل الخفية لأصحابها وعايشنا بعض أيام حياتهم، لو شاهدنا طريقة اكتسابهم لصفاتهم، القصص التي عاشوها في طفولتهم ووصلتهم لهذه العصبية أو القلق والاضطراب. صديقك الذي لا يرضيه شيء ربما يمتلك قصة، زميلك الذي تسقط من هذه الأشياء بشكل متكرر قد يمتلك واحدة، حتى أستاذك الذي يقوم بطرد نصف القاعة في بداية كل محاضرة. جميع من مروا أمامنا لديهم خفايا، لو علمناها لكنا اعتبرنا تصرفاتهم طبيعية، لأن ما يصنع شخصيتنا اليوم هي تراكمات عايشناها لو وعينا بها أو لم نعي. كل طباع الناس ناقصة لسبب أو لآخر، وحين نؤمن بهذه الحقيقة تصبح الحياة أسهل من تناول كوب قهوة مسائي فيها شيء من المرارة. حين نؤمن بالنقصان سنقدم المعذرة، سنمسك غضبنا بالمعذرة، سنودع كراهيتنا بالمعذرة، سنحب من حولنا أكثر، سنحب أنفسنا كذلك بشكل أكبر، حين نكون قادرين على تقديم المعذرة لها على تصرفاتها البلهاء أو الجافة، سنبتعد عن آفة تصنيف الناس بناء على تصرفاتهم الظاهرة فقط، من غير تقييم كامل حقيقي يصطحب المشاعر والدواخل. ستساعدنا المعزة أكثر ممن يتلقاها، لأنها تجعلنا نعيش في سكينة، في علاقات هادية، يتقدم حسن الظن والاحتفاظ بالاحترام. ليس الدعوة المثالية، لأن البعض قد يتعمد إيذائك، والبعض يمتلك صفات لا يمكن تعيش معها بأي حال من الأحوال، لكن بإمكاننا دائما تقديم المعذرة حتى لو لم نصل للتقبل. من الآن وصاعدا، تخيل لكل تصرف يجري من حولك قصة، وأن من تعرفهم عاشوا كأبطال لتلك القصص، عانوا فيها، ضاعت معالم عواطفهم، واكتسبوا صفات تؤلمهم أكثر من غيرهم. انسج الحكاية، تصور لو كنت مكانه، وتذكر نحن لسنا موكلين بالحكم على البشر من مشاهد يومية، لكننا موكلون بالمعذرة. وكثير جانبي، نحن أيضا لدينا قصص وددنا لو عرفها الجميع ليعذرونا. عمار كمال.